بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. نواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح الأصول الثلاثة. قال الشيخ رحمه الله: المرتبة الثانية الإيمان. وما زلنا في الأصل الثاني الذي هو معرفة دين الإسلام، وقد مضى معنا أن الشيخ رحمه الله قد ذكر مراتب الدين وأنهى الكلام على مرتبة الإسلام، ثم شرع في بيان المرتبة الثانية وهي الإيمان. فقال رحمه الله: المرتبة الثانية الإيمان. والإيمان شرعا يعرف بحسب اقترانه بالإسلام وافتراقه عنه، فإن ذكر الإيمان منفردا فيراد به الدين كله، وهذا هو معناه العام، يعني أن الإيمان له معنيان، الأول المعنى العام وهو إذا ذكر منفردا فيراد به الدين كله، ودل على هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فسمى الله جل وعلا الاعتقادات وأعمال القلوب والجوارح، سمى ذلك كله إيمانا. ويدل على هذا أيضا حديث وفد عبد القيس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أتدرون ما الإيمان بالله؟ أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان. قال: وأن تعطوا الخمس مما غنمتم، أو أن تعطوا من المغنم الخمس. ففسر الإيمان بالدين كله، فسر الإيمان بالدين كله، وهذا ذكر منفردا. وأما معناه الخاص كما قلنا له معنى خاص إذا اقترن بالإسلام، إذا ذكر مقترنا بالإسلام، فالمراد به الاعتقادات الباطنة، اعتقادات الباطنة، كما في حديث جبريل قال: أخبرني عن الإسلام، ففسر له الإسلام بالشهادتين والعمل الظاهر، ثم قال: أخبرني عن الإيمان، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ففسر الإيمان عند اقترانه بالإسلام بالاعتقادات الباطنة، وهذا هو معناه الخاص. فهمنا هذا؟ ولذا أهل السنة لما عرفوا الإيمان قالوا هو اعتقاد بالجنان يعني بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وهذا يشمل لك الدين كله. فالقول يراد به قول القلب وقول اللسان، والعمل يراد به عمل القلب وعمل الجوارح، وهذا هو الدين كله. فقال المرتبة الثانية الإيمان، وهو بضع وسبعون شعبة، فعلاها قول لا إله إلا الله. وأهل السنة والجماعة يأخذون تعريفهم للإيمان من النصوص، لا يتجاوزونها ولا يتعدونها. فهمنا هذا؟ فهذا معنى الإيمان. قال الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أن الإيمان منه ما هو يتعلق بالقلوب، ومنه ما يتعلق باللسان، ومنه ما يتعلق بالجوارح. وهذه الشعب، شعب الإيمان، متفاوتة لقوله فأفضلها قول لا إله إلا الله، فمنها ما هو أعلى ومنها ما هو أدنى. والناس على هذا يتفاوتون، فمن قامت به مثلا سبعون شعبة من شعب الإيمان ليس كمن قامت به ثلاثون شعبة من شعب الإيمان. فهمنا هذا؟ فقوله بضع فأفضلها قول، والقول هذا شامل لقول القلب الذي هو اعتقاده، ولقول اللسان. قال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة يعني إزالة، أن تزيل الأذى، أي ما يتأذى، كل ما يتأذى الناس بوجوده على طرقهم، فإزالته من إماطة الأذى عن الطريق. وهذا فيه إشارة إلى عمل الجوارح. قال والحياء شعبة من الإيمان، وهذا فيه إشارة إلى عمل القلب. ثم قال الشيخ رحمه الله وأركانه ستة. وقد مضى معنا أن الشيخ قرر أن الدين مراتب، وأن كل مرتبة من مراتبه لها أركان. فإن سئلت ما أركان الإيمان، قال وأركانه ستة. فللإيمان ستة أركان. فالركن الأول قال أن تؤمن بالله، فهذا هو الركن الأول من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله. والإيمان بالله معناه اعتقاد وجوده، اعتقاد وجوده وانفراده بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هذا معنى الإيمان بالله. فالإيمان بالله يشتمل على أربعة أمور: الإيمان بوجوده وبألوهيته وبربوبيته وبأسمائه وصفاته، واضح؟ أي هذا. والركن الثاني الإيمان بالملائكة، الإيمان بالملائكة، ومعناه اعتقاد وجودهم، وأن نؤمن بأسماء من سمى الله منهم وبصفات ما ذكر الله في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته من صفاتهم، وكذلك يدخل في هذا أن نؤمن بوظائفهم، وبالجملة الإيمان بالملائكة أن نؤمن بجميع ما جاء من أخبارهم في الكتاب والسنة، أو أن نؤمن بجميع ما جاء من الخبر عنهم في الكتاب والسنة. فتؤمن بأسماء من سمى الله منهم تفصيلا، وتؤمن بما لم يسم الله تعالى منهم إجمالا. هذا هو الإيمان بالملائكة. والركن الثالث من أركان الإيمان الإيمان بالكتب، والإيمان بالكتب معناه اعتقاد أنها منزلة من الله، وأن نؤمن بما سمى الله منها على جهة التفصيل، وما لم يسمى منها على جهة الإجمال، وأن نصدق أخبارها، وأن نعمل بما تضمنته من أحكام. هذا كله داخل في الإيمان بالكتب. ثم الرابع الإيمان بالرسل، والإيمان بالرسل معناه اعتقاد أن الله تعالى أرسلهم، فنؤمن بجميع ما سمى الله منهم تفصيلا، وما لم يسمي منهم نؤمن به إجمالا، وأنهم عباد ليس لهم من خصائص الربوبية ولا من خصائص الألوهية من شيء، وأن نصدق أخبارهم ونتقيد بشرعهم. هذا كله داخل في الإيمان بالرسل. ثم الخامس الركن الخامس الإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر معناه اعتقاد وقوعه، اعتقاد وقوعه ووقوع جميع ما أخبر الله بوقوعه في ذلك اليوم. الإيمان بوقوعه وإتيانه ووقوع وإتيان جميع ما أخبر الله بوقوعه في ذلك اليوم، فيدخل في ذلك الموت والقبر وسؤال الملكين ونعيم القبر وعذاب القبر والبعث والحشر والعرض والحساب والموازين والصراط والجنة والنار وما فيهما. واضح؟ وكما قلنا في الجملة اعتقاد وقوع جميع ما أخبر الله بوقوعه في ذلك اليوم في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى الإيمان باليوم الآخر. والركن السادس الإيمان بالقدر خيره وشره، إيمان بالقدر، هذا هو الركن السادس من أركان الإيمان. والإيمان بالقدر عندنا القضاء والقدر، القضاء والقدر كالإسلام والإيمان، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فإذا ذكر القدر مفردا أو ذكر القضاء مفردا ما معناه؟ معناه علم الله تعالى بالأشياء، علم الله تعالى بالأشياء وكتابته لها قبل كونها، ومشيئته لها ووجودها على ما سبق به علمه وكتابته ومشيئته. علم الله تعالى بالأشياء وكتابته لها قبل كونها، كتابته لها قبل كونها، ومشيئته لها ووجودها على ما سبق به علمه وكتابته ومشيئته. وجودها على ما سبق به علمه وكتابته ومشيئته. فإذا قيل لك القضاء هذا معناه، معناه العام، إذا ذكر منفردا له معنى عام هذا معناه، وإذا قيل القدر فله معنى عام إذا ذكر منفردا. وأما إذا قرن القضاء بالقدر، إذا قرن القضاء بالقدر فالقدر القدر التقدير، القدر معناه التقدير، والقضاء وقوع وحصول ما قدر، وقوع وحصول ما قدر. فهمنا هذا؟ القدر قلنا إذا قرن بالقضاء فالقدر معناه تقدير الله للشيء، وأما القضاء فهو الإيجاد، إيجاد وحصول المقدر. فمثلا الله عز وجل قدر أن يؤمن زيد، فهذا تقدير، تقدير الله أن يؤمن زيد هذا نسميه قدر. وحصول الإيمان من زيد، وقوع ما قدره الله، حصول الإيمان من زيد هذا نسميه ماذا؟ نسميه قضاء. واضح؟ فتقدير الله أن يؤمن زيد هذا قدر. فإذا آمن زيد ووقع منه الإيمان وحصل منه الإيمان فهذا قضاء. وإن شاء الله سيأتينا تفصيل في متن أوسع من هذا. إذن على ما ذكرنا فالقدر هذا له أربعة مراتب، القدر له أربعة مراتب، وهي المذكورة في قول القائل علم، علم كتابة مولانا، مشيئته وخلقه، وهو إيجاد وتكوين، الخلق الإيجاد والتكوين. فهمنا هذا؟ ولذلك أنت إذا نظرت في تعريف القدر وجدت أنه قد اشتمل على هذه المراتب. علم، هذا العلم المرتبة الأولى، كتابة مولانا، كتابة هذه المرتبة الثانية، مشيئته، مشيئة مرتبة الثالثة، وخلقه مرتبة الرابعة، الخلق. فهمنا هذا؟ فالعلم نعني به ماذا؟ علم الله عز وجل السابق لكل شيء. فنؤمن بأن الله جل وعلا علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ثم المرتبة الثانية الكتابة، فنؤمن بكتابة الله عز وجل للأشياء جميعا قبل كونه، أن الله عز وجل كتب كل شيء قبل كونه. ثم بعد ذلك المشيئة، وهي مشيئة الله للأشياء، مشيئة الله عز وجل للأشياء التي سبق بها علمه وكتبها سبحانه وتعالى. فتؤمن بأنه قد شاء سبحانه وتعالى الأشياء وما شاء الله جل وعلا كان وما لم يشأ لم يكن وما لم يشأ لم يكن، وأن الله جل وعلا لا يقع في ملكه شيء إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. فمشيئته للأشياء على ما سبق به علمه وكتابته. ثم المرتبة الرابعة الخلق، وهو خلق الله، يريد به خلق الله عز وجل للأشياء، خلق الله عز وجل للأشياء التي سبق بها علمه وكتابته ومشيئته. فنؤمن بأن الله جل وعلا هو الخالق لكل شيء، هو الذي خلق العبادة وخلق أعماله. فهمنا هذا؟ هذه هي مراتب القدر، من آمن بها فقد حقق الإيمان بالقدر. والدليل على هذه الأركان الستة، قال الشيخ: والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله، هذا هو الركن الأول، إيمان بالله، واليوم الآخر، هذا دليل الإيمان باليوم الآخر، والملائكة، وهذا دليل الإيمان بالملائكة، والكتاب، وأل في الكتاب للجنس، بيان الجنس، مراد به جنس الكتب المنزلة. قال: والنبيين. فهذا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، خمس أركان. قال: ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. لأن الأركان الستة ما ذكرت، ما جمعت في نص واحد في الكتاب. ومن أدلة أهل العلم على هذه الأركان أيضا قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا الإيمان باليوم الآخر، خمس أركان. والقدر ذكر في دليل منفصل، قال: ودليل القدر قوله: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فهمنا هذا؟ ثم قال رحمه الله: المرتبة الثالثة الإحسان. والإحسان له معنيان في اللغة، الأول إيصال العبد النفع إلى غيره، فأنت إذا أوصلت نفعا إلى غيرك يقال فلان أحسن لفلان، واضح؟ إيصال العبد النفع إلى غيره هذا إحسان. والمعنى الثاني إتقان الشيء وتجويده، إتقان الشيء وتجويده هذا الإحسان. وأما تعريفه شرعا، تعريف الإحسان شرعا هو عبادة الله، عبادة الله على مقام المشاهدة أو المراقبة، عبادة الله على مقام المشاهدة أو المراقبة، هذا هو تعريف النبي صلى الله عليه وسلم. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، هذا عبادة الله على مقام المشاهدة كأنك تشاهده، أو المراقبة فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تعتقد أنه مطلع عليك، عالم بحركاتك وسكناتك. ومرتبة الإحسان أعلى المراتب وأفضلها، وأهلها هم خلص عباد الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرفع درجاتنا وأن يوصلنا إلى تلك المراتب. قال: الشيخ رحمه الله: المرتبة الثالثة الإحسان، وله ركن واحد كما في الحديث: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وهذا دليل على ماذا؟ استحضار معية الله، وأن الله معك. هذه عبادة الله على مقام المشاهدة. قال: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك. الذي يراك، وهذه عبادة الله على مقام المراقبة. الذي يراك، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما تكون في شأن، وشأن هنا نكرة منفية تفيد العموم، في أي حال من الأحوال. ولا تعملون من عمل، وعمل هنا كذلك نكرة منفية، أي من الخير أو من الشر، من الخير أو من الشر، إلا كنا عليكم شهودا. إلا كنا عليكم شهودا، وهذا أيضا في ماذا؟ استحضار ماذا؟ أن الله عز وجل يراك. فهذا هو الإنسان يعبد الله عز وجل كأنك ترى الله، كأنك تشاهده، وهذه درجة. كأنك تراه يعني كأنك تتلقى منه الأوامر، أنت تراه كأنك تراه أمامك وتتلقى منه الأوامر مباشرة. شوف الآن لو حصل هذا للعبد واستحضر هذا، لما يسمع قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة، فهو يمتثل هذا الأمر كأنه ماذا؟ يرى الله عز وجل، وتلقى هذا الخطاب من الله سبحانه وتعالى مباشرة. فإن لم تستحضر هذا فالدرجة التي دونها، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإنه يراك سبحانه وتعالى. تستحضر أن الله جل وعلا يراك، وأنه يطلع على أقوالك وأعمالك وحركاتك وسكناتك سبحانه وتعالى. وهذا، هذه المنزلة أو هذه المرتبة تجعل الإنسان يجود، يعني يحسن المرتبتين السابقتين، يحسن الإسلام ويحسن الإيمان، ويصل بذلك إلى مرتبة ماذا؟ إلى مرتبة الإحسان. قال: والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، يعني أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذي نفسه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فسأله أولا عن الإسلام، ففسره له النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادتين وبالعمل الظاهر، وهذا هو تعريف الإسلام بمعناه الخاص عند اقترانه بالإيمان. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا أيضا تعريف للإيمان معناه الخاص عند اقترانه بالإسلام، فيفسر بالعقائد الباطنة. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. أخبرني عن الساعة، يعني متى تكون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها، يعني ما علمي وعلمك فيها إلا سواء، كلانا لا يدري متى هي. قال: فأخبرني عن أماراتها. الأمارة العلامة، الأمارة العلامة، أخبرني عن علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها. وهذا فسره بعضهم بأنه يكثر السبي، فهمنا؟ فيسبون ماذا؟ امرأة إذا سبيت كانت ماذا؟ أمة، فتكون أمة، فيجامعها من قسمت له وجعلت من نصيبه ومن حظه في الفي وهو سيد، فإذا خرجت منها بنت فالبنت هذه تنسب لمن؟ لأبيها الذي هو السيد، فتكون هي سيدة لمن؟ لأمها، تكون سيدة لأمها. أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. هذا من أشراطها ومن علاماتها، أن ترى الحفاة يعني غير المنتعلين، والعراة يعني غير اللابسين للملابس، ليس هناك ما يستر أبدانهم. العالة، العالة الفقراء، إن خفتم عيلة يعني فقرا. رعاء الشاة أو رعاء الشاء، رعاء الرعاة، يتطاولون في البنيان، يعني يصبحون من أصحاب الأموال. قال: فمضى فلبثنا مليا فقال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. وهذا فيه دليل على أن الصحابة لا يعلمون الغيب، ما يعلمون الغيب، هذا جبريل جاء بينهم وما عرفوه من هو، وهم سادات الأولياء. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وفي رواية: أتاكم يعلمكم دينكم. إذن هذا كله مسمى لماذا؟ للدين، هذا كله الدين بمراتبه، الإسلام والإيمان والإحسان، هذا مسمى للدين. فبذا نكون قد أنهينا الكلام على الأصل الثاني من الأصول الثلاثة، وبقي لنا الأصل الأخير الذي هو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن دائما نوصي بالعناية العقيدة وبالعناية بالتوحيد وبحفظ أدلة التوحيد هذه. فدعاة الضلال كثر، والإنسان لا بد أن يتسلح بسلاح العلم، تسلح بسلاح العلم، لا سيما كما قلنا مع كثرة انتشار الضلال. اليوم وأنا كنت في مدني بعد أن صلينا صلاة العصر، قام دجال من الدجاجلة، وأول ما أنكر الإمام صلى ثم انصرف، ما دعا الناس دعاء جماعيا، فقام هذا الدجال وتكلم في ثلاثة أمور. الأول في أن الدعاء عقب الصلوات مشروع وأنه ليس ببدعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور، وأن الله سبحانه وتعالى ليس في السماء. والناس سبحان الله، الناس العوام كما قال من جلس جلس الناس إليه جلسوا. وأنا والله حمدت الله أني سمعته في بادي كلامه، يعني أنه أنكر وشنع على الذين يقولون ببدعية الذكر أو الدعاء جماعة في بداية كلامه، فلما تكلم أنا ذهبت أمامه ومشيت شايل شنطتي قعدت قدام وجنبه، يعني معناه أنا داير رد عليك، تمام. لما انتهى طوالي جرى. فسبحان الله، يعني تجد والله الإنسان يتقطع قلبه على الأمة التي تسمع. قلت لهم أنتم ما عندكم عقول، هذا يكذب الله صراحة. الله جل وعلا يقول في القرآن يقول إنما بأداة الحصر أنا بشر مثلكم. ده بقول لكم لا الخبر ده ما صح، الله كلامه ما صح، الله عز وجل كلامه ما صح، ما بشر النبي صلى الله عليه وسلم، ما بشر. ولو جبناه الدجال الآن قلنا ليه أبوه منه، ربما إنه ما يعرفه، تمام. طيب أبوه عبد الله وأمه أمها آمنة بنت وهب، طيب متى ولد؟ أنت ما قاعد تحتفل بالمولد تقول ما بشر؟ ولو لم يكن بشرا والله لما جعل أسوة وقدوة لنا، صحيح ولا ما صحيح؟ لأنه الله لو قال لنا صلوا نقول لنا إحنا ما بنقدر. ليه ما بتقدروا؟ نحن لسنا ك النبي صلى الله عليه وسلم، ده طبيعته براها من نور، ونحن مما وصف. قال تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. طيب، وهذه العلة، الله عز وجل لما طالب المشركون بأن يأتيهم رسول من الملائكة قال الله عز وجل قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، لكن أنتم بشر نجيب لكم بشر زيكم، عشان ما في واحد يقول أنا ما أقدر، إذا كلف بتكليف من التكاليف يقول أنا ما أستطيع. ليه ما تستطيع؟ لأنه ده ملك، كيف أكلف بما يكلف به الملك، أو كيف أكلف بما يكلف به النور، وهكذا. وكم من النصوص، نصوص القرآن ومن نصوص السنة التي دلت على أن الأنبياء بشر، وكم من النصوص في السنة التي نص النبي صلى الله عليه وسلم فيها على بشريته. وكذلك ينكر الاستواء. أنا سألته قلت له أنت لما تسجد ماذا تقولون؟ قال نقول سبحان ربي الأعلى. طيب ها خلاص انتهى، نحن نقول أكثر من هذا؟ لا، نحن نقول الله عز وجل بذاته عال على جميع خلقه، ده معنى الله في السماء، ليس معناه أن السماء تظله أو تقله، لا، يعني أن الله عز وجل عال على جميع خلقه. الله عز وجل يقول وهو القاهر فوق عباده، ويقول ويخافون ربهم من فوقهم، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربهم قالوا الحق وهو العلي الكبير. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. والنصوص واضحة وصريحة، من أصرحها حديث معاوية بن الحكم والسلم الذي أخرجه الإمام مسلم والإمام مالك في الموطأ، حديث الجارية قال من قال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمن. ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباح ومساء. وزينب بنت جحش قالت زوجكن أهلكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وهكذا أأمنتم من في السماء؟ قال شيخ المفسرين الطبري أأمنتم من في السماء؟ قال هو الله. طيب نكذب كل هذه النصوص لكلام أشعري ضال ما عنده دليل لا من القرآن ولا من السنة. هؤلاء الآن لو تركوا لضللوا الكثير من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك أنا نصيحتي لكم أن تحفظوا الأدلة وأن تتعلموا ذلك معانيها، فلا يؤتى التوحيد من قبلك. تمش تجلس في مجلس يقوم دجال من الدجاجلة وانت قاعد وترى أن الناس يضللون وأن الناس تفسد عقائدهم وأن الناس يذهب بهم كل مذهب في أودية الضلالة وأنت جالس تفرج. لا، لا بد أن تقوم لله عز وجل بأمره. فلذلك تحرص على حفظ الأدلة، أدلة هذا الحق. الله عز وجل يقول بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهد. وهكذا. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على الفقه في الدين وعلى الذود عن حياض الشريعة. جزاكم الله خيراً.